بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العون. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلقه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بالأمس أخذنا سورة الهمزة، وإن شاء الله تجدون عناوين الشرح موجودة في مذكرة اليوم، ونعتذر عن عدم تجهيز جوائز، إن شاء الله غدا تستأنف للإخوة الذين يجيبون، لكن هذا لا يمنع من طرح أسئلة سريعة للاستذكار كما قلناه بالأمس. أولا ذكرنا أن الوعيد على كل همزة همزة ليس خاصا بأحد، لكن سمينا بعض من قال المفسرون أن الآية نزلت فيه، من يستطيع أن يذكر لنا أسماءهم؟ تفضل ارفع صوته. الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، جميل بن معمر، نعم، أمية بن خلف، أبي بن خلف، الأخنس ابن شريح، هذا من عددنا أسماءهم. طيب، ويل في أول السورة، ويل لكل همزة لمزة، ذكرنا معنى الويل وعددنا تقريبا 10 مواضع في القرآن الكريم ورد فيها، من يعدد لنا هذه المواضع أو بعضها أيضا؟ بعض هذه المواضع. طيب، عندنا ويل لكل همزة لمزة، يعني الآية نفسها، هذا واحد. غيره؟ تفضل معبر. ويل للمطففين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الساهون عن صلاتهم، نعم. ويل يومئذ للمكذبين، ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، نعم نعم. ويوم يعض الظالم على يديه إلى قوله يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى غير ذلك. منها طبعا اليهود، ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم والساهين عن صلاتهم والقاسية قلوبهم من ذكر الله. طيب، همزة لمزة، ذكرنا الأقوال في التفريق بين الهمزة واللمزة، فما هذه الأقوال؟ نعم، ابن قتيبة والزجاج قالوا إن الهمزة واللمزة بمعنى الواحد الذي يغتاب الناس ويعيبهم في حضورهم أو مغيبهم بقوله أو فعله، وهذا جيد. طيب، غيره؟ القول الثاني أن الهمز هو يكون بالأفعال الخفية كحركات العين والفم واليد والتقليد وما أشبه ذلك، بينما اللمز يكون باللسان، بتناولهم باللسان، بلسانه بالسب والذم والشتم. طبعا هناك أقوال ذكرها ابن الجوزي وغيره تزيد على 10. طيب، فيما يتعلق بأحوال الكلام والوقيعة وتناول الناس، ذكرنا 4 أو 5 أحوال. نعم، هناك ما لا يدخل في الوعيد وله ذكر شروطا 3: أن يكون من متأهل، أي أن يكون من متأهل، وأن يتناول الناس بالقسط والعدل فلا يظلمهم ولا يبخسهم، وأن يكون ذلك للحاجة فلا يكون على سبيل التشاهي يعني التفكه بأعراض الناس، هذا واحد. منها ما هو مكروه مما قد يكون مشتبه أو قد يتوسع في ذلك فيفضي إلى ما هو شر منه، ومنها ما هو محرم، ومنه ما قد يفضي إلى الكفر مما يكون فيه نوع من الاستهزاء وغير ذلك. طيب، قوله وعدده، التعداد ذكرنا له عدة معاني، تفضل. إما أن يكون المعنى أحصاه، أنه باستمرار يحصي كم عدد المال الذي عنده، أو إيش؟ نوعه، نوعه ذهب وفضه وعقار وأموال وأشياء كثيرة يعني. أو أي نعم، أي جعله عدة، عدده يعني أعده، كأنه يستعد به لما قد ينزل به من النوائب والأشياء. وقلنا إن ذم إن المال ليس مذموما لذاته. طيب، الخلود يحسب أن ماله أخلده. ذكرنا للخلود عدة معاني من منطلق كل الناس يعرفون أنهم يموتون، فكيف يحسب هذا الإنسان أن المال أخلده؟ يظن أنه لن يموت مثلا، نعم، قد يظن أن المال يكون يطول به عمره، وهذا وارد أن يقع في باله، هذا واحد. أو أنه ينسى الموت، وكما قال الحسن: ما رأيت يقين لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. أو أنه يظن الخلود بقاء الذكر له بعد موته بما شيده وبناه وأثله، من المعاني، نعم. أو أنه أخلد منهجه وطريقته، أو أخلد عائلته وأسرته وورثته من بعده، أو أن فعله فعل الخالدين، يعني أنه يعمل كما لو كان باقيا خالدا، مثل الذي يقولون أنه وضع عقدا فيعني كان فيه يعني 1000 صبرة أرض لمدة 1000 سنة، فكان المتصبر يقول: طيب وبعد 1000 يعني أخرج من الأرض، فهو لا شعوريا ويدري أنه يموت، لكن هكذا طبيعة الإنسان أنه أحيانا يفكر بأشياء بعيدة جدا. زين، أما اليوم الأخوة طلبوا مني ولحوا أكثر مرة أني أختار لهم كتبا، وهناك كتاب مهم جدا، بل هناك باب مهم جدا، وهو ما نسميه بباب فقه الأولويات، وهذا من أعظم أبواب الشريعة في تقديم بعض الأعمال على بعض. ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا من فقههم، أنهم يدرون أن العمر يقصر عن أن يقوم الإنسان بأشياء كثيرة، فكانوا يسألون عن أهم الأشياء وأفضلها، وكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع بحسب الأحوال والأشخاص. فهذا الباب العظيم الذي هو باب فقه الأولويات من الأبواب التي يحتاج إليها الداعية وطالب العلم، نظرا لكثرة الواجبات وتنوعها وضيق الأوقات. ولذلك اخترنا للإخوة كتاب فقه الأولويات، دراسة في الضوابط للأستاذ محمد الوكيلي. وهذا الكتاب ربما تراه كبيرا، يعني في نحو 300 صفحة، لكن أقترح في مثل هذه الكتب أن الإنسان أولا يقتني هذا الكتاب، حتى لو كان الإنسان يقول: أنا صغير ربما لا أستطيع أن أفهم هذا الكتاب، اقتناءه جيد مثل هذه الكتب المفيدة. الأمر الثاني، إذا اقتنيت هذا الكتاب اقرأ المقدمة واقرأ الفهارس، فمن خلالها تتذوق الكتاب، فقد تجد أن هناك ما يدعوك إلى قراءته، فتبدأ في قراءته تقرأ الفصل الأول وهكذا، وقد تجد أن الأمر يتطلب بعض الانتظار. ننتقل إلى حديث اليوم في سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه السورة العظيمة لها أسماء، وأشهر أسمائها الفيل، وهو الذي في جميع المصاحف وجميع كتب التفسير، وقد يسميها بعضهم بسورة ألم ترى، وهذا ما تجده في صحيح البخاري، وهكذا في بعض الروايات عن أبي بن كعب أو غيره. هذا فيما يتعلق بأسمائها. أما فيما يتعلق بنزول هذه السورة فهي مكية بإجماع أهل العلم، ولا خلاف في ذلك، فهذه السورة مكية. وهذه السورة مع ما بعدها وهي سورة قريش لإلاف قريش في مصحف أبي بن كعب كما لو كانت سورة واحدة، حتى إنه ورد أنه لم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قرأ بألم ترى ولإلاف قريش في الركعة الثانية من صلاة المغرب كما ذكره القرطبي وجماعة من أهل التفسير، وهذا قد يدل على أنهما عنده كالسورة الواحدة أو أن معناهما مترابط، لأن سورة إيلاف قريش مرتبطة بسورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أما القصة التي نزلت فيها هذه السورة فهي قصة معروفة، أكثركم أو كلكم يعرفها إن لم يكن تفصيلا فإجمالا. وخلاصتها أن إبرهة الحبشي، إبرهة الأشرم ملك اليمن من قبل الحبشة، من قبل النجاشي، يعني اليمن كانت في ذلك الوقت تابعة للحبشة. وتاريخيا يقولون أنه بعد حصول حادثة الأخدود، وحادثة الأخدود أين وقعت؟ ربما في نجران أو قريب منها، يعني في منطقة تسمى يعني جغرافيا وتاريخيا اليمن. فبعد والذين قتلوا فيها كانوا من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم من النصارى المؤمنين الموحدين، وحصل عليهم العذاب الذي ذكره الله تعالى في سورة البروج. فبعدها غزا الأحباش منطقة اليمن وحكموها ردحا من الزمن، وكان مندوبهم في اليمن الذي يحكم اليمن باسمهم هو أبرهة. فأبرهة الأشرم بنى في صنعاء في اليمن كنيسة سماها القليس بضم القاف وتشديد اللام، أو القليس أو القليس، يعني فيها اسم، الاسم هذا مضطرب فيه لأنه اسم غير عربي. قيل إنه علم للكنيسة، وقد يكون له معاني لا يهمنا كثيرا هذا، بل بعضهم قال إن القليس هي كلمة كنيسة لكنها يعني تصحفت وتحرفت، أو أن العرب تصرفوا فيها، فكنيسة وقليس يعني قريبة من بعضها، الكاف والقاف واللام والنون متقاربة. وأراد صرف وجوه الناس إليها في التعبد والذكر، ثم هم بغزو الكعبة لئلا تنافس القليس، أو لأن بعض العرب حاولوا هدم هذه الكنيسة، أو حاولوا تخريبها، أو حاولوا إهانتها بشكل من الأشكال. فجمع أبرهة جيشا ضخما وجعل معه أفيالا، قيل واحد ولهذا سماهم أصحاب الفيل، وقيل اثنين أو ثمانية أو اثنى عشر، بل قيل ألف فيل كانوا معه. وغزا مكة وجاء إليها بنية إهانة العرب وهدم الكعبة. ولما اقترب من مكة جاءه بعض وجوه العرب وعرضوا عليه الفدية والمال في مقابل أن يعود عن مسيره، فأبى ورفض، وأخذوا إبلا لعبد المطلب. فجاءه عبد المطلب وكان رجلا جميلا حسن الصورة حسن الهيئة، فقال له إنك قد أخذتم بعض إبلي، فقال كنت عظيما في عيني والآن سقطت من عيني، أتيت لهدم البيت الذي هو عزك وعز آبائك وأجدادك، ولا تخاطبني فيه وتخاطبني من أجل بضعة إبل أخذناها. فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. ثم رجع من عنده وأمسك عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وصرخ بأعلى صوته: لهم يا رب إن العبد يمنع رحله، فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا أو كعبتنا فأمر ما بدالك. يعني هكذا تنطق الفطرة والصدق في هذه الكلمات المنسوبة إلى عبد المطلب. ثم إن قريشا خرجوا في الجبال خشية أن يغشاهم الجيش أو ينتهك أعراضهم أو يعتدي عليهم، وتركوا الكعبة أياما. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم طيرا أبابيل جماعات معها حجارة، كل طير معه ثلاثة حجارة، واحد في فمه واثنان في رجليه، ترمي هؤلاء القوم حتى أهلكتهم جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنه: رأيت عند أم هاني نحو قتيز من هذه الحجارة مخططة كالجزع الضفاري. والجزع الضفاري فيما يبدو لي نوع من الخرز الصغار، يعني دون حبات الحمص وفوق العدس، فهي حجارة صغيرة مخططة، هكذا رآها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما يدل على بقاء آثار
الفيل. وهكذا ورد أن بعض روته كان موجودا في مكة وكأن العرب تركوه يعني من باب خلود وبقاء ما يدل على إهلاك هؤلاء القوم. وعائشة رضي الله عنها ورد عنها أنها قالت إنها رأت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وهذا الأثر إن صح عن عائشة فهو يدل على أن هؤلاء الناس عمروا وهم من العرب بطبيعة الحال الذين خانوا كما هو في كل زمان ومكان، أنه يوجد من أهل البلد الأصلي من يضع يده في يد الغازي أو المستعمر ويتآمر معه، كما هو معروف عند العرب أيضا في قبر أبي رغال الذي يقال إنه دلهم وكان العرب يرجمون قبره ويتمثلون به. طيب، الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه القصة يعني أولا هذا تذكير وتثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكره بهذه القصة وأنزل عليه هذه السورة لبيان مدافعة الله تبارك وتعالى عنه وحمايته وحراسته له. فهو يقول مهما أصابك ومهما تآمروا ضدك تذكر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وإذا كان الله تعالى حمى الكعبة وهي حجارة أفلا يحمي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأولياءه ودينه ووحيه؟ فهذا يعني من باب أولى، ففي ذلك تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن في ذلك علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بهذه القصة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد تفاصيلها فأخبر بها، وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء خصوصا من المعمرين، حكيم بن حزام مثلا، نوفل بن عبد العزة، أعمارهم 120 سنة وهم ممن شاهدوا الفيل وشاهدوا الحادثة وعاشوها. وربما نقول الذي عمره 55 سنة يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون شاهد حادثة الفيل عمره كم 15 سنة، لأن عام الفيل كانت في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بعث على رأس الأربعين، معنى الذي عمره يوم البعثة 55 سنة مع أيام الفيل عمره كم 15 سنة، وهذا قادر أن يتذكر القصة ويخبرها ويعرفها. فهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شهود وهم أحياء يرون ذلك ولم ينكروا هذا. أيضا تلاحظ أن حادثة الفيل كم ذكرت في القرآن من مرة؟ قصة الفيل كم ذكرت في القرآن من مرة؟ مرة واحدة فقط. إذن الله سبحانه وتعالى شاء أن يخلد ويبقي ويذكر هذه الحادثة في كتابه لفوائد عظيمة جدا، لإقامة الحجة على العرب وعلى المتقدمين والمتأخرين وحماية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين إلى غير ذلك من المقاصد. وفي نفس الوقت لم يتكرر ذكرها كثيرا لئلا يداخل العرب نوع من الغرور والعجب والتعاظم بأن هذا بيتهم وربما صرفهم هذا عن الخير فلا يغتر المشركون. بينما ذكر حادث الفيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، تذكرون الحادثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مثلا، أكثر من حادثة كلها صحيحة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقصة الفيل، ما تذكرون ولا واحدة؟ ارفع صوتك لاحظت. نعم، في أي مناسبة، أي معركة؟ في الحديبية، في الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فخلأت القصواء يعني بركت ناقته عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة، حديث المسور المخرمة ومروان في البخاري، فقال الصحابة خلأت القصواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما هو لها بخلق، ما هو من عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ولاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بحبس الفيل ليس عن الكعبة فقط بل حتى عن حمى الكعبة كلها وهو مكة المكرمة. فهذا يعني تلاحظ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة ولمكة حتى وهو يقدمها بسم الله تبارك وتعالى ويقدمها لحج بيت الله الحرام، يقدمها للعمرة، يقدمها بالمؤمنين، يقدمها بأهل التوحيد. الفئة الأخيرة مع ذلك لما خلأت تراجع وقال لا يسألونني أمرا يعظمون في حرمات الله تعالى إلا أجبتهم عليه. أسألك بالله، قارن بين هذا الموقف النبوي وبين مواقف بعض المسلمين عبر التاريخ الذين ينتهكون حرمة البيت، وأعطيك بعض الأمثلة. يعني الباطنية الذين يعني ولا شك أنهم يعني هم أهل كفر وإلحاد، لكنهم يعني ينسبون إلى الإسلام. لما انتهكوا حرمة البيت وقتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم وأخذوا الحجر الأسود وهربوا به إلى مقر مملكتهم وحكومتهم بالأحساء، فجلس فيها زمانا بضع يعني أكثر من 15 سنة جلس أو ما يزيد على ذلك. بل أعجب من هذا الحادث الذي انتهكت فيه حرمة البيت عام 1401 في الحادثة الشهيرة. يعني كيف المؤمن المسلم الموحد بل ربما يعني يكون عنده ورع وتقوى في أمور تافهة، ومع ذلك التأويل، شوف مضرة التأويل أحيانا والتوسع فيه قد يجرئ الإنسان على يعني الفجور في والإلحاد في حرم الله تعالى. وأذكر لك طرفة وتراها قصة حقيقية، ليست يعني ليست رواية أو حكاية، حدثني فيها شيخ دكتور فاضل صدوق كان يدرس في دار التوحيد بمكة، فيقول انه في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان هو المسؤول عن هذه الدار، فيقول انه قرروا في تلك الدار تدريس مادة اللغة الإنجليزية، فغضب بعض الحاضرين وكتب رسالة للشيخ يعاتبه على ذلك ويطالبه بالتدخل ويقول ان هذا من الإلحاد في حرم الله ان تدرس هذه المادة في دار التوحيد وفي مكة المكرمة. بينما هذا الكاتب نفسه تورط في أحداث الحرب نفسها والتي فيها انتهاك حرمة البيت وحمل السلاح إلى غير ذلك من الأشياء المشهورة. فانظر يعني قارن بين الأمرين وتأمل من وراء ذلك أن المؤمن بحاجة إلى مراقبة النفس بشكل دائم، وأن لا يسمح لنفسه بأن تصول أو تندفع، لأنه أحيانا قد يكون الإنسان بحاجة إلى ضبطها. والمقصود هنا عدم التوسع في التأويل ومراعاة ومراقبة موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنه جاء بأصحابه ورد عن البيت ومع ذلك لم يعطي لنفسه أي تأويل، بل قال لا يسألونني أمرا يعظمون فيه حرمة البيت إلا أجبته إليه. ولهذا لما عرضوا عليه الصلح على ما فيه من مذلة في ظاهر الأمر قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأمضى. هذا موقف. في موقف آخر، أيوة، وادي محسن ورد أنه مكان التعذيب، هذا صحيح، لكن في الحادثة الثانية الصحيحة في فتح مكة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطب الناس وقال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، إلى آخر الحديث المشهور وهو في الصحيح أيضا. طيب، إذن هذا هو ما يتعلق بحادث الفيل وأنه ذكر في القرآن مرة واحدة بينما تكرر ذكره في السنة. متى وقع حادث الفيل؟ يقولون أن حادث الفيل وقع في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تقريبا بإجماع المؤرخين وعلماء السير كما ذكره خليفة ابن خياط وهو من المؤرخين، وكما ذكره أبو الخطاب ابن دحية وهو أيضا من أهل التاريخ، وذكره ابن كثير وابن القيم وابن حجر وغيرهم، ونقل غير واحد الإجماع والإطباق سواء من المفسرين أو من أهل السيرة أو سواهم على أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في نفس العام الذي حصلت فيه حادثة الفيل. لكن هل في نفس اليوم؟ لا، كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، كانت بعد ولادة بعد الفيل بخمسين يوما، وحادث الفيل كان في المحرم في شهر الله المحرم، وهو يوافق شهر شباط أو فبراير من الشهور الأعجمية، وذلك سنة 570 من ميلاد المسيح، سنة 570 من الميلاد. وبعد ذلك بعد هذا اليوم الذي كان في المحرم بخمسين يوما ولد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل للسورة. ألم ترى، قوله سبحانه ألم ترى، هل هذا نفي أو إثبات في رأيك؟ هذا نفي أو إثبات؟ يعني الجواب أنه رأى أو لم يرى. رأى. إذن هذا يسميه العلماء استفهام تقريري، والمعنى أنك قد رأيت، ولكنه غالبا ما يأتي بصيغة النفي، لم ترى، ألم ترى، وهذا كثير في القرآن، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، إلى غير ذلك، لا ألم ترى، أو أيضا ألم نشرح لك صدرك، ألم يجدك يتيما فأوى، كلها هذه تعتبر نوعا من الاستفهام التقريري الذي ظاهره النفي وحقيقته الإثبات. واستخدام هذه الطريقة في التقرير والاستفهام كأن معناها الإشارة أو التحدي أنه لا المخاطب ولا غيره يستطيع أن ينفي هذه الحادثة، فهي من الثبات والقوة والتأكيد بحيث لا أحد يستطيع أن ينكرها أو ينفيها، هكذا في الاستفهام التقريري، يعني كأنه يأتي بأشياء لا أحد يستطيع أن ينكرها أو يشكك فيها. وقوله سبحانه ألم ترى، هذه الرؤية يحتمل أن تكون رؤية علمية، يعني بعلمك وعقلك وفهمك، كما في قوله سبحانه ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم إلى غير ذلك، ألم ترى كيف فعل ربك، يعني أنك قد رأيت بالعلم اليقيني المتواتر القطعي أن الله تعالى فعل بأصحاب الفيل ما فعل، وهذا يفهم من خلال الخبر والعلم الضروري. إذن يحتمل أن تكون الرؤية هنا ألم ترى أن تكون رؤية علمية، يعني بالعلم رأيت ذلك. طيب المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني أن تكون الرؤية هنا رؤية بصرية، يعني بعينك. وعلى هذا الاحتمال هل يكون هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الفيل وما جرى لهم بذاته؟ لا. إذن ماذا يحمل عليه المعنى؟ إما أن يحمل على من رأوا هذه الحادثة وهم أحياء أو بعضهم أحياء كما ذكرنا مخاطبون بهذا القرآن يسمعونه، فإذا هم ممن رأوا كيف فعل ربهم بأصحاب الفيل، أو أن يكون ذلك إشارة إلى ما رأوا من الآثار مثل ما ذكرنا عن ابن عباس وكيف أنه رأى في بيت أم هاني بعض الحجارة، ومثل ما ذكر بعضهم أن آثار الأفيال كانت موجودة في أنحاء مكة إلى غير ذلك من الآثار التي بقيت ورآها الناس، فتكون الرؤية هنا بصري. طيب لاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال كيف، ألم ترى كيف، لم يقل ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل، وإنما قال كيف فعل ربك، وهنا إشارة إلى استحضار الصورة في الذهن، لأن الكيفية دائما عبارة عن صورة تفصيلية، فإذا قيل لك كيف فعل ربك تخيلت الكيفية، هذا لو كنت ممن يعتبر يعني ويصغي للقرآن الكريم، فإذا سمعت كلمة كيف تخيلت مثلا هذه الجموع وتخيلت هذا الجيش وتخيلت هذه الأفيال ثم تخيلت هذه الحجارة وهي تقصفهم قصفا وتتوجه إلى كل واحد منهم، فتتخيل الكيفية من خلال هذا اللفظ. إذن قوله كيف من أجل استحضار الصورة في الذهن وتقريبها للخيال، وأيضا فإن قوله كيف من أجل أهمية وملاحظة الكيفية، لم يقل ماذا فعل ربك مثلا من أجل أن يلفت نظر المستمع إلى أن يعرف أو يعتني بالكيفية في الأشياء، وهذا كثير في القرآن الكريم، مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى أولم ينظروا إلى السماء فوقهم، قال كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فهنا الله سبحانه وتعالى يلفت نظرهم إلى التأمل في ماذا؟ الكيفية. قبل قليل تلونا الآية الكريمة ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، فيتخيل الإنسان هذا الظل وهو يمتد ويزيد وينقص بحسب وضع الأشياء ووضع النور والشمس فيها. إذن القرآن يوضح ويلفت أنظار الناس إلى مراعاة الكيفية، لأن مراعاة الكيفية أحيانا تكون أبلغ في العبرة من معرفة النتيجة، فكثير من الناس مثلا لما يقال لهم أنه حصل أن فلانا مات ربما لا يلتفتون إلى هذا الخبر، لكن لما يحدد لهم كيفية موت هذا الإنسان ويكون فيها بشاعة وفضاعة وعبرة تجد أن الجلود تقشعر. إذن الكيفيات مهمة أن يتخيلها الإنسان ويتصورها في كثير من الأشياء، ولذلك حتى حينما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أحيانا الأشياء في الكمية فإنه يذكر أشياء أخرى تتعلق شكلها وهيئتها وصفتها للفت نظر الناس إلى الكيفية. مثلا أعطي مثال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها. هنا كم؟ هذا من حيث العدد، كثرة النبات، أنواع النبات. طيب هل هذا خارج عما نقوله؟ لا، ولهذا قال: كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. والآية الأخرى بهيج. فهذا لفت النظر إلى الصفة وهي تتعلق بالكيفية، الكريم والبهيج والحسن والجميل إلى غير ذلك من الأشياء، إضافة إلى أن الإنبات نفسه أمر يتعلق بالكيفية. إذن الكيفية مقصودة وملاحظتها وتدبرها ضرورية، وعلى الإنسان هنا أن يلاحظ في موضوع الكيفية شيئين. الأمر الأول فيما يتعلق بالأشياء القدرية المخلوقة من الله تبارك وتعالى، فإن مراعاة كيفيتها مما يقيم الحجة على الناس، وهو أبلغ في الاعتبار. فإذا فكر الإنسان كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يأكل، كيف يفكر ويعقل، كيف ينام، كيف يستيقظ، كيف يتكلم، فإن التأمل في هذه الكيفية يحدث للإنسان من يقظة القلب ويقظة الإيمان والتدبر شيء لا يخطر لك على بال. وأجرب ذلك أي شيء، يعني الكلام الآن اعتدنا أن نسمع الكلام وأن نقول الكلام، ولذلك لا يفكر الإنسان في كيفيته، لكن لو فكر كيف يخرج الكلام وكيف تتكون الحروف وكيف يسمع الكلام وكيف يصل أو كيف يعني يأكل الإنسان أو كيف يشرب أو كيف ينام، وما الفرق بين النوم واليقظة، أو كيف يفكر العقل وكيف يستذكر، لكان التأمل في هذه الكيفيات من أعظم آثار الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالجانب القدري في مراعاة الكيفيات والاعتبار بها. الجانب الثاني ما يتعلق بالأمر الاختياري، يعني يفكر الإنسان كيف يعمل وكيف يقرأ وكيف يذهب وكيف يتعامل مع الناس، فيتأمل في الكيفيات التي يفعلها هو ويمارسها ويحاول أن يضبطها بالمعيار الشرعي ويصححها ويلتزم فيها بالأدب والأخلاق والتهذيب ويطورها شيئا فشيئا، لأن العبرة بالكيفيات وليس فقط بالكميات. يعني ليس العبرة كم لك من صديق مثلا، لأنه كثرة الأصدقاء ليست بحد ذاتها أمرا محمودا، ولهذا يقول إيش: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحابي، فإن الداء أكثر ما تراه أو أقتل ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. لكن العبرة هنا بكيفية الصحبة، حسن المعاشرة، حسن الأدب، التلطف، الصبر، الاستفادة منهم، اختيار الأصدقاء الفضلاء، وهكذا ما يتعلق بجميع الأشياء الأخرى التي يعانيها الإنسان، فإن الشريعة جاءت في ضبط كيفياتها. والمسلم مثلا يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعبد ربه، وهكذا ينبغي أن يتعلم كيف يطبق جميع تعاليم الإسلام مما يتعلق بالأخلاق والعلاقات وغيرها. المهم أن الله تعالى يوجه الأنظار الآن إلى كيفية ما جرى لأصحاب الفيل حتى يستحضر الناس هذه الصورة ويدركوا أن العبرة بالكيفية، وأن فيها من الآيات ما لا يوجد في مجرد حصول النتيجة. فلو قيل لك أن جيشا غزا مكة وقتلوا ربما لا يلفت نظرك، لكن إذا قيل لك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وفصل لك ذلك وجدت فيه العجب. وهنا لاحظ أنه قال فعل، لم يقل مثلا كيف صنع، ولم يقل كيف خلق، ولم يقل كيف أرسل، وإنما قال كيف فعل، لأن الأمر الذي جرى على أصحاب الفيل فيه خلق من خلق هذه الطير وخلق الحجارة وخلق ما أراد الله سبحانه وتعالى، وفيه إرسال وفيه جعل، يعني صيرهم وأحالهم، ففيه مجموعة أشياء. فاختار الله سبحانه وتعالى فعل فعل حتى يشمل هذه الأشياء كلها. ألم ترى كيف فعل ربك، لم يقل الله وإنما قال ربك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن يعني لم يكن ولد عليه الصلاة والسلام، أو كان ذلك يعني قبيل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك في قوله فعل ربك أولا إشارة إلى ارتباط حادثة الفيل بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحادثة وإن كانت قبل البعثة بل قبل الميلاد إلا أنها من إرهاصات بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك استعمل لفظ الرب، فعلى ربك، ولم يقل مثلا إلهك، لأن الرب مأخوذ من الربوبية التي فيها الرحمة وفيها الرعاية وفيها الملك وفيها التدبير وفيها التصريف وفيها التربية، الذي رباك يعني بنعمه وتعاهدك بفضله وعطائه. فكأن في ذلك إشارة إلى أن حادثة الفيل هي من لطف ربك وحسن تدبيره وتصريفه ورعايته للأمر، أنه قدم بين يدي بعثتك، بل بين يدي ميلادك، بهذه الحادثة العظيمة التي كان من آثارها مثلا تعظيم الكعبة، وكون قبائل العرب في الجزيرة العربية كلها يتجهون إلى الكعبة بالتعظيم ويحبون الكعبة وأهلها، ويكون لقريش من المكانة ما يمهد ويهيئ لقبول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه فيه. وأيضا كون الرب هنا مضافا إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ربك فيه معنى الاختصاص، يعني الذي أهلك أهل الفيل هو ربك الذي سوف يهلك كل عدو يقصدك بسوء، لأنك أنت، بل أي مؤمن من أمتك هو أفضل من الكعبة. وقد ورد في حديث وإن لم يكن بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال ما أعظمك وأكرمك على الله تعالى، والمؤمن أعظم عند الله تعالى منك، ولكن لا شك أن قتل المؤمن أعظم عند الله تعالى من زوال الكعبة. طيب، إذن هذا يعني فيه رابط للنبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الفيل، فهو تقريبا مثل قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هذه الكعبة وهذه مكة التي ولدت فيها وبعثت فيها وسوف تكون منطلقك ومردك، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هنا نسبهم إلى الفيل، سماهم أصحاب الفيل. قد يكون في نظر الكثيرين من المفسرين وغيرهم أن هذا مجرد تعريف، مثل ما نقول أصحاب الجمل، من نعني بأصحاب الجمل؟ عائشة ومن معها. طيب مثل ما نقول أصحاب الكهف ونقصد بهم كما قال تعالى حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذن أحيانا نقول أصحاب السجن، أصحاب كذا، يعني قد ينسب الناس إلى أدنى ملابسة تتعلق بهم، لكن قوله سبحانه هنا بأصحاب الفيل، كذلك أصحاب السبت أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، يعني الذين فجروا يوم السبت، أصحاب الغار في قصة المهم، يعني هنا لما يقول بأصحاب الفيل لا شك أن نسبتهم إلى الفيل لها معنى، فهم جاءوا بهذا الفيل على اعتبار أن الفيل يعتبر عند الأمم التي يوجد فيها الفيل، طبعا غالبا ما يوجد في المناطق التي فيها يعني أنهار وفيها خضرة، يوجد في بلاد الهند، يوجد في أفريقيا، في مناطق معينة، والعرب لم تكن تعرف الفيل أصلا، وكانوا يتخيلونه مجرد تخيل بأذهانهم، مثل ما يعني قال كعب لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لو أسمع الفيل. وكذلك الشاعر الآخر الذي يقول ومقام ضيق فرجته ببيان ولسان وجدل لو يقوم الفيل أو فياله زل عن مثل مقامي وزحل أو ورحل. فكانوا يتخيلون الفيل شيء عظيم هائل وفعلا عظيم، أعظم من الجمل الذي تعرفه العرب، وله هذا الخرطوم الذي يلتف به على فريسته، وكانوا في الحروب يعتبرونه يعني محفة يركب عليه 6 أو 7 من الجنود ويتقدمهم، وهو شيء هائل يحطم ما أمامهم. فهم جاءوا بهذا الفيل، ولذلك الله تعالى سماهم أصحاب الفيل لأنهم قد أتوا بقضهم وقضيهم. يعني تستطيع أن تقول بلغة العصر الفيل مثل الأسلحة الذكية التي تتكلم عنها أمريكا اليوم. فهم جاءوا إلى جزيرة العرب بشيء لم يكن معروفا عند العرب، وشيء هائل ومخيف، والناس ربما لأول مرة يرونه، فيقع لهم من الدهشة والخوف والرعب شيء ما يخطر لك على بال. تخيل لما تراه أنت وتجد هؤلاء سواسه يعرفون كيف يديرونه وكيف يوجهونه وأنت لا تعرفه أصلا. فهم جاءوا يعني بفخر وخيلاء وتعاظم معهم هذا الفيل، يظنون أنهم مانعتهم أفيالهم من الله سبحانه وتعالى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ولهذا ناسب أن ينسبهم إليه فيقول كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وأيضا هذا الأمر فيه من جهة أخرى نوع من التحقير المبطل لهم، لأن هذا الفيل وهو حيوان برك وحبس عن مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل عن مكة، فكان إذا وجه إلى الكعبة برك، وإذا وجه إلى أي جهة أخرى سار وأسرع في المسير، بينما هؤلاء البشر العقلاء المتميزون جاءوا يريدون هدم بيت الله تعالى وأذية أهل بيته. فهنا كان الفيل ربما خيرا منهم عملا وأحسن مصيرا. طيب، ثم قال سبحانه ألم يجعل، هذا تأكيد وتحديد للكيفية. الآن لما قال كيف فعل انتقل ليحدد لك هذا الكيف، ما هي تحديد للكيفية، ألم يجعل كيدهم في تضليل، فهذا بيان للإجمال. والله سبحانه وتعالى سماه كيد، ألم يجعل يعني يصير كيدهم. طيب الكيد المعروف عند العرب وفي القرآن أن الغالب أن الكيد يعبر عنه بماذا، يعني الكيد يستخدم في ماذا، في الشيء الظاهر أو الخفي؟ في الخفي، في الخفي، كما في قوله تعالى مثلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد كنا عظيم. فالكيد هو التدبير الخفي اللطيف، وهذا معروف عند العرب إنهم يكيدون كيدا. طيب ما فعله أهل الفيل هل هو خفي أو ظاهر؟ ظاهر مكشوف علانية، ألف فيل أو مئة أو واحد حتى وجيش عرمرم، فهذا ليس خفيا. فلماذا سماه الله تعالى كيدا؟ هذه لها أكثر من احتمال، وترى الكلام هذا وإن كان عن أصحاب الفيل إلا أنك لما تطبقه على واقع الأمم والدول اليوم والكيد للإسلام تجد سبحان الله عظيم كأنك تقرأ الواقع. أولا أن هؤلاء القوم وإن كانوا جاءوا مثلا بحجة أنهم سيثأرون لكنيستهم المهانة، أو جاءوا بحجة هدم الكعبة مثلا، أو جاءوا بغير ذلك، إلا أن أو الانتقام، إلا أن حقيقة ما جاءوا له كانت أعظم مما أعلنوا، وما تخفي صدورهم أكبر. فأنت تجد ما يتكلمون عنه اليوم مثلا في حروب كثيرة قد يتحدثون عن أهداف محددة، إسقاط حكومة مثلا، إزالة نظام، لكن حقيقة المقاصد سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية أعظم بكثير مما يبوحون به وما يقولونه. وهكذا أصحاب الفيل من كيدهم أنهم أعلنوا هدفا محددا، وهو مثلا هدم الكعبة أو الانتصار لكنيسة القليس بصنعاء، لكن حقيقة ما يهدفون إليه ويرمون إليه كانت أبعد من ذلك، فكان دافعهم الحسد للأمة العربية ومحاولة صرف الناس عن الكعبة بكل وسيلة. هذا أولا. الأمر الثاني أن مثل هذه الحروب عادة تكون مصحوبة بعمل استخباراتي ضخم عظيم قبلها ومعها وبعدها، لولا هذا العمل الاستخباراتي ما قامت هذه الحروب وما حققت أهدافها. فهذا العمل الاستخباراتي الذي يقوم على استقراء الوضع ومعرفة الطرق ومعرفة العدو والخصم والتخطيط له والمكر والمباغتة وغير ذلك من الأساليب والفنون الحربية والاستخباراتية، هذا كله يدخل في باب الكيد. ولهذا الله تعالى ذكره عن فرعون، وما كيد فرعون إلا في تباب، لأن في يعني جانب المؤامرة الضخمة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، يعني عندنا خطط وعندنا أجهزة عسكرية واستخباراتية وأمنية وأساليب وإدراك ومعرفة واستقراء للوضع. فهم يعتبرون أن عندهم جانب كبير من الحيلة، وهو ما عبر عنه هنا بالكيد. فهم لا شك أنهم عملوا ذلك كله، ولكنهم فوجئوا بما لم يكن لهم في حساب. قال الله تعالى ألم يجعل كيدهم، لاحظوا أنه كيد ضخم، ليس فقط الجيش المعلن لكن حتى الخطط العسكرية التي سعوا فيها. قال الله تعالى في تضليل، يعني في ضلال، لم يصل هذا الكيد إلى أهدافه التي خططوها، ولم يحصل القوم على مقصودهم، ولم يهتدوا إلى مرادهم، فظل هذا الكيد وذهب أدراج الرياح. فجعل الله تعالى كيدهم في تضليل. إذن المخطط فشل، هذا الأمر الأول، وجعل الله تعالى كيدهم في تضليل، هذا رقم واحد. اثنين، ليس هذا فقط، يعني كان ممكن يفشل كيدهم ومع ذلك يعودون إلى بلادهم سالمين غانمين ويعيدون الكرة بعد حين، لكن الأمر الثاني، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. هذا أيضا من الكيفية التي تأملها في صنع ربنا تبارك وتعالى. أرسل الله تعالى عليهم، أولا ما قال أرسل إليهم وإنما أرسل عليهم. لما تسمع كلمة عليهم تخيل هذا الطير أو هذا الحجر وهو ينطلق كالسهم لا يخطئ، هذا هو السلاح الحق الذي لا يخطئ مراده، وليس الأسلحة الذكية التي يتكلمون عنها وربما يضربون بها فتقع على مسافة أحيانا مئات الكيلومترات عما أرادوا ويقول هذا كان خطأ غير مقصود. فهنا الله تعالى قال وأرسل عليهم، يعني مباشرة تقصدهم وتستهدفهم. ثم الله سبحانه وتعالى قال أرسل عليهم طيرا. هنا سؤال، لماذا عبر الله تعالى بالتنكير يعني طيرا نكرة، لم يقل وأرسل عليهم الطيرة الأبابيل وإنما أرسل عليهم طيرا؟ أولا هذه الطيور ليست مما تعرف، هي طيور منكرة، ولهذا قال العلماء ليست بنجدية ولا تهامية ولا مما يعرفه العرب، إنما هي طير من عند الله تبارك وتعالى مخلوقة خصيصا لهذا الغرض والله تعالى أعلم، ولهذا جاءت من نكرة طيب لا أحد يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن في التنكير طيرا إشارة إلى غموض أمر هذا الطير، ودائما يعني الحاجة إلى نوع من الغموض في مثل هذه المعارك مما يزيد الأعداء خوفا. وقد يقول القائل كيف يزيد الأعداء خوفا قد ماتوا وفانوا؟ نقول من بعدهم ممن يعني يخاطبون بهذا الوعيد من قريش ومن أمم الكفر في غابر الزمان وحاضره ومستقبله، يقال لهم إن الله تعالى أرسل على قوم طيرا أبابيل، فهو سبحانه عنده من الجنود ما لا يعلمه إلا هو، ما يعلم جنود ربك إلا هو، فهذه طير. إذن هنا الموضوع في نوع من الإغماض. فهذه الطير مثلا ممكن أن نقول إنها كانت نكرة لعظمة أثرها، فإنك إذا رأيت كيف صنعت لهؤلاء القوم الأشداء رأيت شيئا عظيما فظيعا هائلا، فهذا التنكير يكون للتعظيم وهو معروف عند العرب. وقد يكون من معاني التنكير أن يكون للتصغير والتحقير، وهذا أيضا معروف عند العرب. فهذه الطيور صغيرة حقيرة في نظر الإنسان، وهذا سر الإعجاز أنها على يعني صغرها وهوانها عند من يراها، إلا أن الله تعالى أجرى بسببها هذا الأثر العظيم. أرسلها الله تعالى عليهم أبابيل. الأبابيل يعني جماعات جماعات، وهذه الكلمة معروفة عند العرب كما ذكر ذلك أهل اللغة، لكن بعضهم يقول إن هذه الكلمة ليس لها واحد من لفظها، مثل ما يقال أساطير مثلا، وإن كان المتأخرون يقولون أسطورة. المقصود أن الأبابيل إذا قلنا لا واحد من لها من لفظها معناها أنها جماعات، وهذا قاله الأخفش والفراء وجماعة من أهل اللغة، وقيل إن لها مفرد، وحينئذ اختلفوا هل مفردها إبيل أو أبول أو إبال أو إيبال إلى غير ذلك، أو إبالة كما تقول العرب زاده ضغطا على إبالة. المقصود أنه إذا كان له مفرد من لفظة فهذا ما قيل في مفردها. طيب كثير من المفسرين خاضوا في صفة الطير كما تجده في معظم كتب التفسير، ألوان الطيور خضر أو زرق أو حمر ووجوهها ومناقيرها، وبعضهم أعطوها صفات يعني مدعاة للسخرية ومدعاة للعجب. طيب ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر شيئا من ذلك، وإنما وصفها بأنها طير وأنها تأتي جماعات جماعات، يعني فرق من الطيور، تأتي هذه من هنا وهذه من هنا وهذه من هنا، وهذا هو هدف الاعتبار. أما يعني الخوض في ألوان الطيور وأن مناقيرها تشبه كذا وأجنحتها كذا وأرجلها كذا، هذا من يعني مما يجب الإعراض عنه، لأنه اشتغال بما لا ينفع ولا يغني ولا يجدي، ومثل ذلك الاشتغال في كثير من مواضع القرآن الكريم بما يصد الإنسان عن العبرة وعن الهداية. فإذا تكلم مثلا الناس عن السكينة، فيه سكينة من ربكم جعلوا السكينة مخلوقا وأعطوه صفات، وإذا تكلموا عن أهل الكهف بدأوا يتكلمون عن أعدادهم، وإذا تكلموا عن الكلب بدأوا يتكلمون عن صفة الكلب وعن اسمه وعن إلى غير ذلك من الأشياء التي لا داعي للإفاضة فيها إلا بقدر ما حكى الله تعالى وبيّن. فهذه الطير الأبابيل المرسلة من عند الله تبارك وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل. والله تعالى هنا قال ترميهم، ترمي هذا فعل ماضي أو فعل أمر؟ فعل مضارع. المضارع يدل على أنه يحدث الآن، هي الآن ترميهم بحجارة من سجيل، وذلك كما يقول العلماء من أجل استحضار الحال، لأنك لما تسمع كلمة ترميهم كأنك تتخيل هؤلاء القوم والطير ترميهم، كما قال الله سبحانه ألم ترى أن الله أرسل الرياح فتثير سحابة، يعني حالة إثارتها للسحاب. ولهذا جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر هذه الحجارة التي يرمون بها، وقال لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل لم يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به مرض الجدري. وهذا الكلام جاء عن سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم، وذكره معظم المفسرين وهو في مصنف عبد الرزاق وغيره. طيب، ولم يكن العرب يعرفون مرض الجدري قبل ذلك إلا من جراء هذه الحادثة. هنا أود أن أشير إلى معنى، وهو أن عددا من المفسرين المعاصرين مثل الشيخ المراغي في تفسيره، وكذلك الشيخ محمد عبده وجماعة ممن تابعوهم على هذا، حاولوا أن يؤولوا هذه الطير الأبابيل، وقالوا أن الطير هذه عبارة ربما تكون مثل الذباب أو مثل البعوض أو غيرها من الأشياء التي تنقل الأمراض والأوبئة، وأنها نقلت مرض الجدري لهؤلاء، وقالوا أن هذا فيه عبرة. نحن نقول في كل صنع ربنا تبارك وتعالى عبرة وأسوة، حتى خلق البعوض أو الذباب أو ما هو أحقر منه فلا شك أن فيه عبرة لمن اعتبر، لكن هذا تأويل في غاية البعد، لأن الله سبحانه وتعالى سماها طيرا وذكر أنها أبابيل، ثم ذكر سبحانه أنها ترميهم بحجارة، لم يقل أنها ترميهم مثلا بجراثيم ولا بأوبئة ولا بأمراض، وإنما ذكر أنها ترميهم بحجارة من سجيل. وهذه الحجارة سوف تعلم الآن أنها من جنس الحجارة التي عوقب بها مع من؟ أنها من جنس الحجارة التي عوقب بها قوم لوط، لأن الله قد ذكر فيما يتعلق بقوم لوط قال لنرسل عليهم حجارة من طين، هذه آية، إذن الحجارة من طين، هذه سجلها عندك. أيضا الله سبحانه وتعالى قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وفي الآية الأخرى حجارة من سجيل منضود. فهذه الآية، الآيات الثلاث، تدل على أن الله تعالى أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل كما أرسل على أصحاب الفيل، وأنها من سجيل منضود وأنها من طين، حجارة من طين. إذن كيف تكون حجارة من طين؟ ها؟ يعني طين متحجر، أقول طين متحجر، يعني ليست حجارة من الصخر، والله أعلم، كما ذكر الله تعالى هنا قال من طين، وهذا هو المنقول عن ابن عباس وغيره، فنقول هذه حجارة لكنها من طين، وهو السجين كما في قصة قوم لوط. فأولئك الذين مثلا تكلموا في هذه الحجارة وخالفوا ذلك، بعضهم قالوا كما ذكرنا فيما نقل عن المتأخرين الذين يعني كأنهم يعني يرون أن الناس يصعب عليهم أن يؤمنوا بمثل هذا إلا إذا كان من جنس ما يعرفون ويألفون. فنحن نقول إذا كان هذا من جنس ما يعرف الناس ويألفونه لضعف تأثيره، والجدري قد يصيب أي جيش من الجيوش ويهزمه. فلما نقول إن الأمر كان آية ربانية خارقة مخالفة للمألوف، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الذي أنزل على قوم لوط هذه الحجارة ينزلها على هؤلاء، فهذا من حكمته وقدرته وانتقامه سبحانه ممن عصوا أمره. وهناك فئة أخرى من المفسرين المتقدمين أيضا قد يذكرون عن الحجارة من سجيل شيئا آخر، فبعضهم مثلا يقول إن السجيل هو السجيل، كلا إن كتاب الفجار لفي سجيل، فهي من النار مثلا، وبعضهم يقول السجيل هي السماء الدنيا، وهذا لا يعرف في لغة العرب، وبعضهم يقول السجيل هو السجل، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فيقولون إنها يعني إن هذه الحجارة يعني مما كتب عليهم في القدر واللوح المحفوظ أن يعاقبوا بها. فنقول كل هذه الأقوال بعيدة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فذكر الله تعالى عن قوم لوط أنهم عوقبوا بحجارة من سجيل، فمن هنا كما يقول أهل اللغة بيانية، يعني المادة التي تكونت منها هذه الحجارة هي السجيل، وهي الطين المتحجر وليست الحجارة الصخرية. وابن عباس رضي الله عنه قال: من صخر أو حجر وطين ترميهم بحجارة من سجيل. وذكرنا أنها كان يكون في مع كل طائر ثلاثة أحجار ترمي أقواما، فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف؟ لعل العصف هو الشيء الذي تعصفه الرياح، تعصف به الرياح. ولذلك قال بعضهم العصف ورق الحنطة، وقال بعضهم العصف التبن كما نسميه. والعصف ورد في القرآن الكريم في موضع آخر: والحب ذو العصف والريحان. الحب ذو العصف، فالعصف هو الورق أو التبن. وقيل العصف هو القشر الذي يكون على حبة البر فيزال عنها، يكون فوق الحبة. وعلى كل حال مادة عصفة هي ما يعصف أو يحطم من الزرع. ومع ذلك إذن هو شيء حقيقي، عصف يعني زي التبن أو الورق اليابس. وليس هذا فقط جعلهم كعصف، لا، هو عصف ومع ذلك فهو مأكول. كيف يكون عصف مأكول؟ فكر يعني كيف التشبيه هنا أنه جعلهم كعصف مأكول؟ هنا يعني قد يقع عند الإنسان إذا لم يتأمل نوع من الارتباك. يعني فهمنا أنه جعلهم مثل التبن يعني في هوانهم والرياح تدروه، لكن مأكول إذا كان مأكول ما نراه نحن، فكيف يشبه به؟ هنا يحتمل أن يكون المعنى مأكول يعني أكله الدود، مثل إذا كان الورق أو غيره مما لعبت به الأمراض وغير ذلك، فصار ضعيفا شديد الضعف، واهيا واهيا. أو يحتمل أن يكون المعنى كزرع أكل حبه وبقي عصف، أكل الحب وبقي العصف وهو القشر. أو يكون المعنى أكل أكثر وبقي بعضه، فإنه مثلا إذا جاءت الدواب والبهائم إلى ما تأكله من التبن أو غيره فإنها ترمه وتأكل منه ويبقى منه بقية يعني مقطعة ممزقة منثورة ذات اليمين وذات الشمال. وهذا أحقر ما يكون، يعني لم يجعلهم مثل التبن فقط، بل مثل التبن الذي لعبت به الحيوانات وأكلت منه وفرقت، فلم يعد له قيمة ولا معنى. طيب، هذا ما فعله ربك بأصحاب الفيل. وهنا تتأمل هذه الآية والعبرة العظيمة التي أجراها الله تعالى حماية لبيته. تخريب الكعبة وقع، الله سبحانه وتعالى امتن الآن بحماية كعبته يوم كان الناس في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتن عليهم بذلك أن هذا إرهاصا للبعثة وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم وإيدانا بانتشار الرسالة وقوتها وعظمتها. وهكذا نحن نرى اليوم بعد 1400 سنة كم من الأمم والشعوب والدول والإمبراطوريات والناس والجهود والمدارس والآثار العظيمة من هذه الرسالة. لكن نجد أن الكعبة تعرضت أكثر من مرة، يعني الحجاج مثلا حاصر الكعبة في عهد ابن الزبير عبد الملك مروان ورمى الكعبة بالمنجنيق وهدم الكعبة، ومع ذلك لم يأتي لجيشه ما جاء لأصحاب الفيل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان كما في الصحيحين أن الكعبة يخربها من ذو السويقتين، يعني الساق تصوير ساق ذو السويقتين. وهذا شيء عجيب يعني لفت نظري، وإن كان ما عندي عنه جواب. ذو السويقتين من أي مكان؟ من الحبشة. طيب، أصحاب الفيل أليسوا أيضا مرتبطين بالحبشة؟ جاء في بالي سؤال أنا لا أجيب عليه لكني أسأل، ربما يكون عندهم أو يتلقون في بعض كتبهم وبعض مدارسهم أنهم هم الذين يخربون الكعبة كما نقرأه نحن، وهذا قد يكون موجودا حتى في الكتب السابقة. فقد تكون محاولة أصحاب الفيل، قد تكون ليس بالضرورة أن والله رجل أفسد في القليس أو حرقه كما ذكرت بعض الكتب أو أهانه، بل هم يتلقون في كتبهم التي يتوارثونها أن الحبشة يخربون الكعبة، فكل واحد منهم يستعجل أن يكون له هذا الذي يعتبره هو ماذا؟ شرفا، يستعجل أن يتم هذا على يده فيرده الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير ما يقع، يعني قارن هذا بما تجده لما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أن الله تعالى يعني سوف يبعث في آخر الزمان المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. فتجد من عهد بني أمية وبني العباس وبني تومارط والمهدي في السودان وغيرهم، فتجد كثير من الناس يعني لما يجدون هذه النبوءة قد يعني يستعجل الواحد منهم أن ينفذها أو يكون هو صاحبها، شعر أو لم يشعر. فقد يكون مجيء أصحاب الفيل إلى مكة بدافع أنهم يجدون في كتبهم مثل ما نجد نحن في كتبنا أن الذي يهدم الكعبة ذو السويقتين، فاستعجلوا ذلك وعقبهم الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون هدمها في آخر الزمان. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأني أراه أفحج أسود يقلعها حجرا حجرا، وفي رواية بمسحاته. فهنا السؤال، لماذا الله تعالى أنزل ما أنزل على أصحاب الفيل ولم يعاقب الحجاج ومن معه من المؤمنين ولم يعاقب ذو السويقتين، ومع أنه لا يوجد عندي غير هذا الكتاب إلا أني سوف أعطي هدية لمن يجيب جوابا صحيحا؟ تفضل يا رب. بس ترى نشترط أن يكون الجواب كامل. تفضل. الحمد لله الكتاب لا يزال في حوزتي يا رب. نعم.
بعد مجيء الإسلام المسلمون هم مطالبون بأن يدافعوا ويحموا الكعبة والدين إلى آخره.
أيوة. وش بعد؟ طيب ولا السويقتين
يكون في حالة يعني يمكن ضعف وتخلي عن الدين إلى
آخره. أي والله أجبت أجبت، ولذلك تأخذ الكتاب طيبة به نفسي. أولا فيما يتعلق بالحجاج والمؤامرات من داخل الإسلام على الكعبة والبيت الحرام، هذه مما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني استحل الكعبة، قال ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا تسأل عن هلكة العرب. أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبل البعثة الله حمى بيته، بعد البعثة الله تعالى أذن أن يكون المسلمون هم المدافعين عن الكعبة وعن البيت الحرام، فإذا وقع منهم هم التنكر لهذه الأمانة وأن يستحلوا هم بيت الله الحرام، فهنا تقع لهم الهلكة كما في الحديث، فإذا استحلوا فلا تسأل عن هلكة العرب. هذا فيما يتعلق بقصة الحجاج وما كان شبهها. أما فيما يتعلق بذي السويقتين فإن الأمر مختلف، لأن الكعبة إنما تكون عظمتها لمن يطوف بها ويصلي إليها ويحج ويعتمر، وهذه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فلما لا يوجد في الأرض من يحج ولا من يعتمر ولا من يصلي ولا من يتجه إلى هذا البيت تعطلت منافعه، فيأذن الله تبارك وتعالى آخر الزمان في زواله حينما لا يبقى في الأرض مسلم يقول الله الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرى على القرآن في آخر الزمان في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية، وذلك حينما يندرس الإسلام وينتهي أمره، والله تعالى أعلم. طيب، يقول هل ورد القراءة ثانية لترميهم؟ إذا كان الجواب بنعم فما الفرق بين الكلمتين من حيث المعنى؟ لا، ما في قراءة ثانية بترميهم فيما أعلم. يقول إذا يقض شخص للصلاة فرفض الاستيقاظ ورغب في مواصلة النوم فهل يعتبر هذا العمل منه شرك في اتباعها؟ ولا، لا أعوذ بالله، وإنما هو معصية. يقول ماذا سؤال في العقيدة، يقول هل كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم موحدا على ملة إبراهيم؟ لم يكن كذلك والله أعلم. إذا كنت تصلي ثم عطست فهل تحمد الله؟ لا بأس أن تحمد الله تعالى، لكن لا يشمتك مصل معك. هل يوجد كتب للأمة الأربعة على نسخ ما كتب المقيم في الدعوة، افتح دار السعادة وغيرها من الكتب؟ أي في غير كتب الفقه. نعم في كل كتب الأئمة الأربعة خير، وعندهم كتب عظيمة مفيدة نافعة، كما تجد مثلا في على سبيل المثال كتب الإمام أبي حامد الغزالي، وإن كان يوجد فيها أحاديث ضعيفة وبعض الأقوال غير المحققة والمحررة، ولكن الذي يشير إليه ابن القيم وابن تيمية كثيرا أنهم استفادوا من كتب غيرهم من أصحاب المذاهب وهذبوها ونقحوها. يقول أبيات عبد المطلب التي قالها عند مجيء الفيل، يقول: يا ربي إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. يقول: ما رأيكم في هذه المقولة؟ كل آية في القرآن لها هدف، كل كلمة في هذه الآية تخدم هذا الهدف بأدق أسلوب. هذا صحيح، لكن التعبير بالهدف يعني قد يكون غيره أجود منه. يقول: بعد أن تأملنا في الإبداعات البلاغية واللغوية في هذه السورة العظيمة وكتاب الله تعالى كله كذلك، ألا ترى بأننا قضيانا خيرا عظيما حينما تعلقنا بالعامية وانصرفنا عن الفصحى؟ هل توافقني على ذلك؟ لا شك، لكن هذا من البلاء. ذكرت أن حديث التنزيل جاءت في السنة في ثلاثة مواضع ولم تذكر إلا موضعا واحدا، فما هي المواضع الأخرى؟ أولا أنا ما ذكرت ثلاثة مواضع، إنما ذكرت أنها جاءت في مواضع لم أذكر عدد، وذكرت موضعين: الموضع الأول في صلح الحديبية حبس حابس الفيل عن مكة، والثاني في فتح مكة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل. يقول: سؤالي: ماذا عقبهم الله بالطير دون غيره من العقوبات؟ يعني قوم لوط بن حجارة بدون طير وهنا طير. وهذا سؤال لطيف جدا ولا يحضرني جواب الآن، لعلي أتأمل فيه وأجيبك غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم